السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أولئك هم المفلحون. وننتظر ثواني لحد ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الصوت كويس، ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. لسه مع المفلحين ومعنى الفلاح والخسران في القرآن، ووصلنا للجزء 20 وسورتي النمل والقصص. مواضع النهاردة يعني تقريبا بنتكلم في 4 مواضع في السورتين، موضع واحد في سورة النمل وهو موضع خسران، وليس أي خسران، ولكن موضع من المواضع الأربعة اللي فيها لفظ الأخسر أو الأخسرين والأخسرون. الآية الخامسة من سورة النمل: إن الذين لا يؤمنون. الرابعة والخامسة، هبدأ بالرابعة عشان السياق بتاعها نفهم مين المقصود بالأخسرين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. احنا قلنا ان في عدة مواضع فيها ذكر الاخسرين، ذكرنا في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، وفي سورة هود: لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. وهنا في هذه السورة، سورة النمل، لهم سوء العذاب وهم في الاخرة هم الاخسرون. الحقيقة الآية اللي بعدها، الآية اللي قبلها مهمة عشان فهم سياقها: ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. وكلمة يعمهون والعمى والإبصار متكرر في سورة النمل. يعني لو هنبص نظرة برضو إجمالية على سورة النمل قبل ما نسترسل حوالين الآية اللي معانا النهاردة، فقضية الإبصار والعمى واضحة جدا في السورة. هنا معانا يعمهون، العمى، في أيضا قول الله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. شوف تكرار لفظ العمى وكذلك لفظ الإبصار. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. يبقى لفظ الإبصار والنظر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، فانظري ماذا تأمرين، فناظرة بما يرجع المرسلون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. إيه كمان؟ فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. كل لفظ النظر والإبصار والعمى في سورة النمل كأنه في إشارة كده لمعنى برضو بيتكرر في سورة النمل، وهو معنى العلم، بس هنا علم المعينة وليس الخبر كالمعينة. إن إزاي إن لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، والذي يبصر والذي لا يبصر، ولا يستوي الأعمى والبصير. وحتى من اسم السورة كأنه بيقول لك إن هذه النملة، النملة اللي في قصة سيدنا سليمان: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة دي كان عندها بصيرة بما ينفع وما يضر أكثر من كثير من البشر، كثير من العمين، من الذين قلبوا الباطل مكان الحق، اللي قالوا في السورة: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، اللي ربنا بيسألهم في السورة: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هتلاقي في السورة نماذج لناس عندها بصيرة أو لحتى مخلوقات. يعني النملة عندها، كان عندها بصيرة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الهدهد كان عنده بصيرة: وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لما بص على ملكة سبأ وبعدين لاحظ حاجة عشان عنده بصير، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وبعدين يبدأ يستنكر ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. يعني شوف استنكاره ده دليل على أنه عنده بصيرة. فالسورة سورة النمل بتضعك في معنى العلم الذي يورث البصيرة والجهل الذي يورث العمى. عشان كده برضو في السورة متكرر الحديث عن العلم، قال الذي عنده علم من الكتاب إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وهتلاقي كلام عن الجهل أو عدم العلم، بل أنتم قوم تجهلون بل أكثرهم لا يعلمون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. الاتصال بين العلم والبصيرة وبين الجهل والعمى. كلمة العلم المتكررة في السورة وبتنسب لله كتير في السورة، إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم ما تخفون وما تعلنون، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إنه خبير بما تفعلون وما ربك بغافل عما تعملون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وهو العزيز العليم. يتكرر الكلام عن علم الله وأيضا عن علم المخلوقين، الذي إذا لم يستمد من علم الله عز وجل، إذا لم يعلم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم فهو في عمى في جهل. عشان كده قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أم ماذا كنتم تعملون، بتعملوا إيه من غير علم مستمد من علم الشرع وعلم الدين. مش أقصد هنا العلم التفصيلي اللي يخليك مثلا لازم ترتقي منبر أو لازم تكون يعني من علماء الشريعة، لكن تعلم عن الله سبحانه وتعالى، تتعلم عن الله. العلم الذي ينقض الجهالة، العلم الذي ينقض العمى، العلم الذي يورث البصيرة. البصيرة حتى لو حاجة انت مش في حاجات في السورة مثلا ربنا بيقول ايه، وترى الجبال تحسبها جامدة بس ربنا يعلمك وهي تمر مر السحاب صنع الله. فالعلم في السورة واضح جدا، وانه ازاي ان بيورث هذه البصيرة وازاي ان الجهل يورث العمى. حتى في قصة سيدنا سليمان ازاي ان هو الله سبحانه وتعالى علمنا ان ممكن الانسان يغيب عنه بعض العلم فيتعلمه. لما الهدهد جاء لسيدنا سليمان وقال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قال له أنا في علم عندي عرفته هقوله لك. وتلاقي برضو في القصة بعد كده قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك صرفه. فالسورة بتبهرك بمعنى العلم الذي يورث البصيرة، والمقابل والعياذ بالله الجهل الذي يورث العمى والعياذ بالله. عشان كده هيجي بقى الآية التي معنا في هذه السورة وفي هذا الموضع المهم جدا من مواضع السورة، وهو المتعلق بالجهل بالآخرة، الجهل بالآخرة الذي يورث العمى، الذي يورث العمى. ومن العمى المركب ألا يعلم الإنسان عن الآخرة، عدم الإيمان بالآخرة، عدم الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجهل المركب وهذا هو العمى، هذا هو العمى. فموضع من مواضع اللفظ الأشمل الأخسرين، واحد من عدة مواضع من أبرز المواضع اللي في القرآن. احنا قلنا قبل كده احنا لما اتكلمنا عن الأخسرين قلنا ان ده أسلوب التفضيل في الكلام عن الخسارة، دول أخسر ناس، أسوأ نوع من أنواع الخسران. اتكلمنا عنها في سورة هود، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أنا عايزك تلاحظ حاجة في كل مواضع ذكر الأخسرين بأسلوب التفضيل اللي هو أسوأ واحد أخسر واحد والعياذ بالله، هتلاقي فيها مشترك وهو الكفر بالآخرة، عدم الإيمان بالآخرة. هنا في آية هود وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أدي سورة هود، والآية دي اتكلمنا عنها طبعا بالتفصيل لما اتكلمنا عن الفلاح والخسران في سورة هود. طيب في سورة الكهف، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هتلاقي فيها إيه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعدها ربنا يقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. يبقى العمل المركب والخسران المطلق وأشد أنواع الخسران هتلاقي كل مرة بيتكرر كفروا بآيات ربهم ولقائه. كفروا بقى. وفي سورة هود قلناها وهم بالآخرة هم كافرون. وفي سورة طبعا في موضوع تاني في سورة الأنبياء بس ده خاص بقوم إبراهيم بس، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، واتكلمنا عنه في سورة الأنبياء. ده خسران الذين حادوا نبي الله إبراهيم عليه السلام وحاولوا إحراقه وحاولوا قتله. لكن خلينا في الآيات المطلقة هتلاقي دايما دايما فيها عدم الإيمان. بالمناسبة قوم إبراهيم برضو ما كانوش بيؤمنوا بالآخرة، لكن في المواضع اللي ورد فيها الأخسرين بشكل مطلق هتلاقي فيها هذا المشترك، لا يؤمنون بالآخرة. آية النمل واضحة جدا بقى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الآية اللي معانا النهاردة، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وزينا التزيين اللي هو التحسين والتجميل، ويعمهون قلنا من العمى، وقيل من العمه يعني التحير والتردد، يعني قيل يعمهون من العمى وقيل من التحير والتردد، ده معنيين للكلمة. والمعنى ببساطة الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، الله عز وجل عقبهم وعجل لهم عقوبة بأن زين لهم الأعمال في الدنيا. يبقى استحبوا العمى على الهدى فزينت لهم الحياة الدنيا، اختاروا الغي على الرشد فهم يعمهون، يعني يتحيرون ويتخبطون كما يتخبط من لا يرى، هو مش شايف عمال يتخبط حواليه. زي ما قلت لكم واضح جدا في سورة النمل مفهوم العمى والبصيرة، مفهوم العلم والجهل. العمى هنا دلالة على انه هو لا يرى الاشياء على حقيقتها، هو مزين له، هو شايف الدنيا انها هي منتهى الامل ومبلغ العلم، فلذلك لما بيتعامل مع الدنيا بيتعامل معها من منطلق ان هي دي اخره خلاص، فبيبدأ يتخبط. هنا يقصد بقى يعمهون يتخبطون ويترددون بين الامور التي زينت لهم والعياذ بالله. فحسن لهم الشيطان، زين لهم الشيطان اعمالهم، زي ما ربنا قال في عدة آيات كلام عن التزيين متكرر في القرآن، مثلا في سورة البقرة زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في سورة الأنعام كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. شوف التزيين متكرر ازاي في القرآن. هذه الآيات بتبين لك ان هذا التزيين من العقوبة والعياذ بالله، انك انت تبقى شايف الغلط صح. خلي بالك خير كبير قوي حتى لو وقعت في الغلط انك تبقى شايفه غلط. فاكرين امبارح لما كنا بنتكلم في آية الحجاب في سورة النور وقلت نقطة مهمة جدا وبكررها تاني النهاردة، اوعى واوعي تزين العمل، اوعى تقول على الغلط صح، وقعت في الغلط انا ضعيف انا مخطئ ربنا يتوب علي ربنا سبحانه وتعالى يهديني، ويدعي ربنا ويدعي وقول للصالحين يدعو لك، لكن ما تزينش الغلط، ما تقعش في هذا. لو وقعت ان انت الغلط بتقول عليه صح وتبدأ تزين لك الباطل يزين لك الباطل، فده والعياذ بالله من العقوبة، من عاجل العقوبة. تبدأ كده النفس خلاص تنغمس بقى، ما هي خلاص ما هي كل حاجة حلوة كل حاجة جميلة وكل حاجة حلال، مفيش حاجة حرام، مفيش حدود لله سبحانه وتعالى. النفس التي تنغمس بالنقائص لن تكون لها رؤية، لن يكون لها ميزان، خلاص كل حاجة كويسة مفيش أي حاجة، خلاص مش هيعرف يعني إيه حدود ربنا، مش هيعرف السور واقف فين، خلاص مكمل مزين له والعياذ بالله. عشان كده نقدر نسميها إيه؟ فساد الذائقة الإيمانية. الإنسان الصالح بيلقط لا 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 دي كده مستقبحها، مش قادر، مش هقول لك انه هيحرم ويحلل من باب الاستقباح، لا لازم يكون بعلم يعني، لكن هو ايه بيشعر بهذا، بيحس بالمعنى ده، بيلاقي ان قلبه ما بيسترحش. حتى في اثر وان كان في ضعف يعني بس المعنى فعلا حقيقي ومشاهد، اللي هو ايه الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. الاثم ما حكى في صدرك، انت قلبك مش مستريح له، بس ده قلب مين؟ ما في ناس بتاخد بقى الحديث دي او المعنى ده واستفتي قلبك وان افتاك الناس والكلام ده، اي قلب؟ القلب المزين له هو اللي هيفتي لنفسه. طب هو هيزين هيسيبها على البحر خلاص، هيترك الحبل على الغارب، لانه فسدت ذائقة الإيمانية. فاستحسن القبيح واستقبح الحسن، يبقى مش طايق المواطن الإيمانية، مش قادر، عايز رمضان يخلص. سيبك من اللي بيحب رمضان عشان الأجواء والبهجة والمسلسلات والاجتماعات الرمضانية الجميلة والخيم هي أجواء أكيد أكيد، حتى يعني اللي بعيد جدا عن طاعة الله بيبقى حاسس بأجواء البهجة، أي تجمع وأي حالة الناس كلها متجمعة عليها بتبقى فيها جو من البهجة. بس المؤمن ما بيبتهجش في الحاجات دي، مش دي قضيته، بيبتهج فيها زي الناس يعني، الطبيعة البشرية الفطرة يعني، الناس بتحب بعض وبتحب تلتقي، لكن الأساس إن البهجة مصدرها الطاعة. فلو واحد بقى بالنسبة له رمضان تكتيفة، رمضان مضطر انه يصوم ومضطر انه هو حتى لو فاطر ومش عايز يقول للناس انه فاطر، مستخبي عشان الناس ما تقولش عليك، فاهم؟ ده بالنسبه له رمضان تكتيفه، ده خلاص فسدت ذائقته الايمانيه. واحد هيقول لي لا ما فيش الكلام ده، لا في الحقيقه في كتير كمان يعني، الناس الله عز وجل الهدايه للمؤمنين جميعا. ومساله الافطار في رمضان ما بحبش اتكلم عنها لانها مؤلمه يعني، يعني انا من جيل ما كانش ده يعني، مش عايز اقول مش متواجد، اكيد في ناس بتعصي في كل جيل يعني وفي كل وقت يعني، لكن مثلا يعني انا من جيل الثمانينات والتسعينات، فده ما كانش، لا مش متعارف عليه خالص، مش حاجه اسمها دلوقتي، لا موجود وقايل يعني، الناس قايله انا ما بصومش في رمضان، مش صايم في رمضان، بل ممكن يحاول انه كمان ايه لو هو بقى عنده فكر كمان انه يجهر بده، فخلاص زين له ذلك، فيبدا يبرر كمان، يقول لك انت مالك، ده حاجه بيني وبين ربنا، صح حاجه بينك وبين ربنا، بس ليه تجهر؟ كل امتي معافى الا المجاهرين، ليه تجهر بالافطار يعني؟ حتى لو معذور يا اخي، حتى لو معذور، حتى لو معذوره، مش لازم تبقى فيه صدم المشاعر الناس، ده التزيين بقى اللي بنقول عليه، زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يؤمنون، ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. طب زينا هنا منسوبه لربنا ومره تبقى منسوبه للشيطان، ايه الفرق؟ الفرق هنا ان ربنا سبحانه وتعالى قدر عليهم هذه العقوبه، فالتزيين هنا عقوبه، والعياذ بالله الله عز وجل عاقبهم، عاقبهم بماذا؟ عاقبهم بتماديهم في الغي، فصار الحسن قبيحا والقبيح حسنا، مش بس الحسن مش بس القبيح، اصل في ناس يقول لك ايه ما هو التزيين ده ان الحاجه السيئه هي اللي مزينه، لا ومقابلها برضه الحاجة الحسنة، مش قادر يصلي، ما بيحبش الصلاة، ما بيحبش المساجد، ما بيحبش أهل الدين، ما بيحبش أهل الطاعة، لا. عشان كده ربنا بيقول بعدها بقى إيه؟ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين لم يؤمنوا بالآخرة لهم أشد أنواع العذاب وهم أخسر الناس يوم القيامة. عشان كده لاحظت إن هذا هو المشترك بين آيات الأخسرين في هذه السلسلة اللي نتكلم فيها عن الخسران، آية مهمة جدا في سورة النمل، لأنها نتكلم عن الأشد خسرانا، والأشد خسرانا المشترك فيها في كل الآيات المطلقة فيها، سواء آية الكهف أو آية هود أو آية النمل، كلها فيها عدم الإيمان بالآخرة، عدم الإيمان بالآخرة. وخلي بالك دايما بقول مش شرط عدم الإيمان بالآخرة أنه بينكر البعث، مش شرط فيه بينكر البعث، فيه بينكر، لكن ممكن يكون إيمان نظري، يقول آه والله فيه بعث، لكن مفيش أي حاجة في حياته أنه هو بيعد لهذا اللقاء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد جه سأله قال له يعني متى الساعة يا رسول الله، فالنبي وجهه للإيمان العملي، الإيمان الذي يورث العمل، قال له ماذا أعددت لها؟ فعشان كده لما تيجي تسمع عن الآخرة والإيمان بالآخرة والكفر بالآخرة، ما تقولش أنا في معزل، أنا بأؤمن بالآخرة، أيوة، فين انعكاس إيمانك بالآخرة على حياتك؟ فين تداعيات هذا الإيمان في واقعك؟ أنا مهتم بالآخرة، أنا بحمل هم الآخرة، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فأنت لازم تفكر، أنا إيماني بالآخرة يورث العمل ولا مجرد إيمان نظري جاف جامد بقول آه والله أنا بحب الآخرة والآخرة جميلة ونفسي أخش الجنة ونفسي ربنا ما يدخلنيش نار، لكن كل واقع بعيد عن ذلك هو نقص من هذا الإيمان بالآخرة. مش بقول إنه كافر يعني، بس إيه الإيمان تعرفين يزيد وينقص، فأين درجة إيمانك بالآخرة؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل الآخرة همنا. طيب ندخل على سورة القصص، طبعا سورة القصص عشان برضو الوقت وعشان فيها أكتر من آية، بس هنمر مرور يعني سريع، واللي عايز تفصيل برضو كالعادة يدخل على البوست المجمع اللي هو فيه كل الحلقات اللي اتكلمت فيها عن السورة، وفيها طبعا حلقة أهمهم حلقة ختم التدبر اللي بتبقى فيها النظر الإجمالية على السورة، ولسه حاطط لكم برضو في مطلعها المقال اللي فيه يعني الموضوع اللي أنا ركزت عليه في السورة، وهو موضوع الخوف، الخوف متكرر بشكل واضح جدا وانت بتقرأ سورة القصص، ولفظ الخوف بالذات يمكن أكتر سورة تقريبا يعني تكرر فيها لفظ الخوف، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك. بعد كده سيدنا موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب أن ألقي عصاك، فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. مشهد خوف، ربنا قال في آية تانية إن هو خاف، وهذه الألفاظ تكررت في آيات، لكن سورة القصص بالذات تكرار لفظ الخوف. يعني مثلا برضو قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. شوف كم مرة تكرر لفظ الخوف. والخوف شعور إنساني، كلنا بنخاف، كل واحد عنده درجة من درجات الخوف من شيء معين. في واحد بيخاف من المرض، في واحد بيخاف من الموت، في واحد بيخاف من حد معين، من شخص معين، كل واحد بيخاف ماشي. لكن الخوف في السورة بقى ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن كيف ينبغي أن يكون الخوف وإلى من ينبغي أن يوجه الخوف. خلي بالك الخوف الرئيسي، الخوف اللي بعد كده كل خوف يكون اسمه خوف جبلي ممكن يتم تجاوزه، زي مثلا واحد بيخاف من قطط ولا يعني بيخاف من حيوان معين، ده خوف اسمه خوف جبلي يعني حاجة فطرية. لكن الخوف الحقيقي اللي الصورة بتركز عليه الخوف التعبدي، الخوف من الله عز وجل. أولياء ربنا سبحانه وتعالى لهم شأن مختلف مع الخوف. الخوف الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى ويدركون عظمته وقوته وقدرته هم دول اللي بيزول من قلوبهم الخوف من المخلوق تدريجيا، وده اللي ربنا قاله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم اللي هم البشر، وخافوا من؟ خافوا الله عز وجل. وده اللي حصل في قصة سيدنا موسى، التطور بتاع مسألة الخوف، استكرار التطور. يعني هتلاقي في البداية خالص أول حاجة خالص فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، بعد كده في سورة الشعراء اتكلمنا عنها فلما تراءى الجمعان، في الآخر خالص سيدنا موسى قال ايه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص ما عادش في خوف. فممكن يبقى الواحد في البداية خايف والموضوع تطور، كل ما بيقرب أكتر، كل ما بيعرف أكتر عن ربنا سبحانه وتعالى هتبدأ ايه الأمور تختلف، من أول ولا مدبرا ولم يعقب لغاية ما توصل لكلا إن معي ربي سيهدين. يعني المسألة ما بتجيش زي ما احنا فاكرين كده بين يوم وليلة. سيدنا موسى اللي هو واحد من أفضل الخلق ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. دي في طه، لكن في القصص وفي النمل، في النمل لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وفي القصص يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، سورة طه، لا تخف إنك أنت الأعلى. شوف كم مرة ربنا بيقول لسيدنا موسى ما تخافش، لا تخف، لا تخاف دركا ولا تخشى، كل مرة لا تخاف لا تخاف لا تخاف. كل ده ليه؟ عشان سيدنا موسى يوصل للمرحلة الأخيرة اللي قلناها، لا يخاف لدي المرسلون إنك من الآمنين. بعد ما بدأ خائفا يترقب وهو خارج من شعور طبيعي، خايف فرعون والملأ بيأتمروا بيه ليقتلوه، خايف، بس واحدة واحدة الله سبحانه وتعالى يأمنه، الله سبحانه وتعالى يوفر له المأوى بعد ما ثقل الفتاتين، ويوفر له مصدر رزق، ويوفر له زواج. وربنا سبحانه ده كله هتلاقوه في سورة القصص، وانتوا بتتدبروها وبتقرؤوها هتلاقي الأمر يعني واضح جدا، بداية بخوف شديد يتطور الموضوع ويتحسن حتى يصل إلى الأمن الكامل بالله سبحانه وتعالى. لا تخف كلمة بتتكرر في السورة، حتى الرجل الصالح أبو الفتاتين اللي هو ناس بتقول إن هو سيدنا شعيب، ولا دليل على ذلك فيما أعلم، يعني لم أقف على أي دليل، لكن هو رجل صالح جوز بنته إحدى ابنتيه لسيدنا موسى، وبيقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كلمة الخوف اللي بتتكرر، والصورة اللي بتوجهك إن توجه خوفك لله وحده، ولا تخف من المخلوق، الخوف التعبدي، الخوف الذي يكسر همتك، الخوف الذي يجعلك يعني تفعل الخطأ أو أنك أنت تتنازل عن مبادئك، هو ده اللي الصورة بتعلمك ألا تفعله. طيب ندخل بقى على موضوعنا المعتاد، مواضع الفلاح في السورة. الفلاح تكرر أكتر من مرة في السورة، منها في كلام سيدنا موسى عليه السلام، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، لما سيدنا موسى بقى راح لفرعون وملئه فقالوا ما هذا إلا سحر مفتر، أول إجابة لا ده سحر، ده أنت جاي ساحر، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. سيدنا موسى رد قال لهم إيه؟ قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. لما سيدنا موسى جه وقالوا له إن هو اللي أنت بتقوله ده سحر، شوف بقى الخطاب بتاع سيدنا موسى، ما قال لهم شيء، أنا جئت بالهدى وعليكم أن تتبعوني. شوف الكلمة، تأدب الأنبياء، تواضع الأنبياء في الخطاب. والله أخواننا خطاب الأنبياء في الدعوة لأقوامهم دروس لكل داعي إلى الله عز وجل، إن تواضعه شوية. شوف سيدنا موسى هيقول إيه، ربي أعلم بمن جاء بالهدى، هو بيقولون أنت ساحر، سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، يقول لهم ربي أعلم بمن جاء بالهدى، هذا تأدب، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. وبعدين يحذرهم إنه لا يفلح الظالمون، ربنا اللي خلقني وخلقكم أعلم مني ومنكم بما جاء وبمن جاء بالهدى والحق من عند الله سبحانه وتعالى. لم يصرح بأنه يريد نفسه، هو قصده طبعا أنا اللي جايب لكم الهدى، بس هو الرسول، لكن هذا يسمى التأدب في الخطاب والتواضع لتأليف القلب عشان تقلل العناد والغرور، ليرخي حبل المناقشة، عشان قبل ما أصل الناس طبيعتها ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، هو عايز يقول كده. فشوف الذكاء الدعوي وهو بيكلمهم، ربي أعلم بمن جاء بالهدى. والنبي عليه الصلاة والسلام له كلام شبيه بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل هذا الخطاب ومثل هذه الطريقة. يعني لما تشوف مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا بيسموه التواضع. هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من تكون له عاقبة الدار، ويعرف من على هدى ومن في ضلال مبين، بس ده تأليف للقلب، ومن تكون له عاقبة الدار، عاقبة الدار في الدنيا وفي الآخرة، أن يختم الله عز وجل للإنسان بخاتمة السعادة، ثم يقول إنه لا يفلح الظالمون، بيان لسنة من سنن الله عز وجل لا تتخلف ولا تنتقص ولا تتغير، اقتضت سنته ألا يفلح الظالم، ألا يفلح بمطلوب، الذي يفوز بالعاقبة هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا الرد لم يعجب فرعون طبعا، وكانت إجابة فرعون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. نفع معاه الوضع؟ مش بس في ناس يقول لك إيه، والله أنا بتكلم بس ما فيش استجابة، الاستجابة دي مش عليك، الاستجابة دي من عند الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت، اتقالت للنبي ولكن صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء. فرعون مع كل خطاب سيدنا موسى العظيم، الكلام الرائع اللي فيه تواضع وفيه تأليف، برضو كانت إجابة فرعون ما علمت لكم من إله غير، عادي أنت ما عليك شيء، الاستجابة، الاستجابة هي من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تبذل ما عليك، تتواضع وتقول أفضل خطاب، وتعلن أمام الجميع ما أنزله الله عز وجل وما قاله إنه لا يفلح الظالم. طيب ندخل على الموضوع الثاني قبل ما كل مرة لما العصر بيقدم علينا بنلحقش نكمل المواضع كلها. الحقيقة الموضع الثاني مهم جدا، متعلق باللي قلناه امبارح في الآية الشاملة، فاكرين امبارح قلنا أشمل آية توبة في سورة النور، حد فاكرها؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون جميعا. تيجي برضو هنا في سورة القصص آية توبة متعلقة بالفلاح، ربنا بيقول إيه الآية 67، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، فعسى أن يكون. في آية امبارح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، هنا عسى، وعسى قالوا في القرآن موجبة، يعني إذا كانت من الله عسى من الله، زي مثلا إيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، عسى الله أن يتوب عليهم إذا تابوا، فهذه موجبة، قالوا إن ربنا لو قال عسى فهو يقصد في فعل من أفعاله، فهو يقصد أنه يقع. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، هذه بشارة أخرى للتائبين. الحقيقة إحنا بين يدي العشر الأواخر، النهاردة ليلة 20، هتكون ليلة 20، وليلة 20 هي أول العشر على قول القائلين بأنهم عشر، معلش هنقول كده حتى ملهاش علاقة بالسلسلة بس مهمة عشان في ناس بيختلط عليها الأمر، هم 9 أواخر ولا 10 أواخر اسمهم إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الغوابر من رمضان، 10 فيش مرة قال انت مشوها في التسع الغابر، هو قال في تسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، ماشي ده عشان ليلة معينة، الليلة التسعة يتبقوا ولا سبعة يتبقوا ولا خمسة يتبقوا، لكن هم اسمهم على بعض العشر. فلو رمضان انتقص يوم، يعني لو رمضان طلع الشهر 29 يوم، يبقى العشر الأواخر بيبدأوا امتى؟ العشرة، ما هو لو هم عشرة هيبدأوا ليلة 20. لكن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان دخول المعتكف قبل ليلة الحادي والعشرين، لأن يغلب على حال الأمور أن الشهر بيتم، يعني يغلب على الحال أن تمام الشهر، وبيقولوا دلوقتي السنة دي تقريبا فلكيا أنه هو بيتم، فيعني إيه، لكن خلاص بين يدي العشر. فأنا شايف أن يعني بين يدي العشر في أعمال كتير، وأنا خاطب النهاردة الجمعة، ممكن ليرجع في التليجرام هتلاقوا الخطبة كلها عن فضائل العشر ونعمل إيه في العشر وأعمال العشر وكيف نلتمس العشر. لكن حابب حتة كده مهمة جدا بين يدي العشر، ان انت تستقبل العشر بتوبة. تخيل لعل الآية دي تكون رسالة كده، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. احنا عايزين فلاح في هذه العشر، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في هذه العشر، يستجيب دعائنا في هذه العشر، يعطي رقابنا في هذه العشر، يعطينا الأجر العظيم خير من ألف شهر. ليلة القدر ناس كتير يقول لك تساوي 83 سنة وكم 83.3، مش كده؟ لا، هي لا تساوي، ربنا قال خير من ألف شهر. فأنت نفسك ربنا يكرمك وتفلح في هذه الليلة، تفلح في إدراكها، تفلح في التماسها، تفلح في تحريها. كل دي ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحروا التمسوا. فأنت عايز تفلح في ده، قدم توبة، قدم توبة، قدمي توبة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وعد من الله عز وجل، تتوب، جدد إيمانك، تقدم عمل صالح، هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد بالفلاح لمن فعل ذلك. طبعا اتكلمنا عن التوبة بقى بالتفصيل في آية أمس، فندخل على الآية الأخيرة التي عنونت لهذا اللقاء بها، وفي الآخر مش هلحق أتكلم عنها حتى 10 دقائق، بس هي مهمة جدا وأهميتها للموضع الذي قيلت فيه. هي طبعا كلمة الذين تمنوا مكان قارون. تعرفين قصة قارون؟ في البداية كان فيه انطباع، كان فيه لما شافوا قارون بيخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فالناس اتقسمت. لما خرج على قومه في زينته، في ناس انبهرت وحكمت عليه من خلال هذه الزينة الظاهرة، زي ما قلنا زينا لهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، التزيين ده. ففر قارون طالع في زينته بيستعرض بقى ماله، بيستعرض موكب، فالناس اتفرقت. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ده نوع، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. معلش لازم أشرح القصة عشان أقول لك الموضع بتاع الفلاح الأخير الذي معنا اليوم في هذه السورة. قارون لما خرج على قومه في زينته حصل إيه؟ حصل إن الناس في منها يريد الدنيا، فدول حكموا. خلي بالك أول الآيات بتاعت قارون في سورة القصص ربنا قال إيه؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذا أصلا ظالم لقومه. كانوا بيقولوا بقى في التفسير إن هو كان بيساعد فرعون على استعبادهم، بيجيب له العبيد، يعني هو جانب الثروة في قصة فرعون، هامان جانب القوة وفرعون جانب السلطة وقارون جانب الفلوس، فكل واحد فيهم كان ذراع من أذرعه أو من أذرع الشر في قصة سيدنا موسى عليه السلام. وقارون معروف بالنسبة لهم، إن قارون كان من قوم موسى، خلي بالك، فبغى عليهم. يعني ده بالنسبة لهم، هم عارفين هو ظالمهم وبيعمل مع فرعون الاستعباد الذي يعانون منه. ومع ذلك لما رأوا الزينة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كلنا هنقول كده، ممكن كلنا نتمنى الخير، يعني كلنا نقول يا ليت لنا، ما فيش مشكلة، يعني إيه، وإن كان الأصح إن الإنسان يدعو بإيه، بما ينفعه وما يصلحه، وهو يعني ليس دائما الطرف. لكن المشكلة كانت في الكلمة التانية اللي قالوها، إنه لذو حظ عظيم. وهي دي اللي أنا بقول لك قيمة الموضع بتاع الفلاح في سورة أو في هذا الموضع، إن هم هيغيروا كلامهم في آخر القصة، هيقولوا ويكأنه لا يفلح الكافرون، بقى له اسم تاني. لكن في الأول لما شافوا الزينة قالوا إيه؟ إنه لذو حظ عظيم، يا سلام، حاجة جميلة جدا. ذو حظ عظيم وانتوا عارفين ان هو بغى عليكم، وانتوا عارفين ان هو ظلمكم، وانتوا عارفين ان هو كافر اصلا مش مؤمن. قارون ما امنش بموسى عليه السلام. طب ازاي حكمتوا من هذا المنطلق؟ حكموا من خلال المنظور الدنيوي. طيب ده التفرق الاول، دي فئة. في فئة تانية، قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. بدأوا في ناس تانية ما تأثروش بزينة قارون. يبقى مش كل الناس بتقول كده، لا، في ناس قالت لا لا، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. اللي انتوا شايفينه ده مش هو الخير، مش ده الشرط يعني اللي بيقيم الناس على أساسه. الأساس في تقييم الإنسان عند الله عز وجل المثوبة الحسنات الصلاح، هذا هو الأساس. فبدأوا يتكلموا الذين أوتوا العلم، ربنا سماهم الذين أوتوا العلم، قال لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الذين صبروا ولا يلقى إلا ذو حظ. هنا لما بدأوا يبصوا للثروة بتاعت قارون ما تأثروش بيها. ليه؟ لأن دول عندهم العلم، عندهم العلم. لا، مسألة قارون كان مؤمن وكفر ما فيش دليل على ذلك. الراجح أنه هو من الأول مع فرعون، وربنا سبحانه وتعالى بيذكره في أكتر من آية جنبا إلى جنب مع فرعون، إن فرعون وهامان وقارون دايما بيجوا ايه مع بعض. فهو الشلة دي كلها حاجة يعني ايه، مفيش تفريق ان هو امن ثم كفر بعد ذلك. المهم نرجع لموضوعنا. طيب الذين اوتوا العلم لم يتأثروا، من البداية حكموا من منطلق الشرع، لا قارون ده راجل بغى عليكم، قارون ده راجل لا يبتغي فيما اتاه الله الدار الاخرة. هم نصحوه قالوا له وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فرد عليهم قال إنما أوتيته على علم عندي، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. فيعني كان إجابته للذين أوتوا العلم من الأول لا لا لا، كلام اللي أنتم بتقولوه ده كلام غلط. والموضوع بدأ يتغير، وبدأ الناس تحكم عليه من منطلق المال زي ما قلنا. حصل إيه بقى؟ رب العالمين قال فخسفنا به وبداره الأرض. هنا ده بداية تغير الحكم، تغير القصة. احنا قلنا الذين أرادوا الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وده اللي ربنا سماهم أو سماهم به لأنهم حكموا من خلال هذه الإرادة. هو كل همه الدنيا، كل مخه ما بيفكرش إلا في الدنيا. يبقى خلاص ساعتها قارون عنده الدنيا يبقى ذو حظ عظيم. يا ابني إزاي؟ ما تشوف قارون ده إيمانه عامل إيه؟ ده قارون ده بيساعد مين؟ ده قانون ده بيستعبدكم، ده قانون ده بغى عليكم. لا، المهم ان قوته الدنيوية كفاية جدا. فحصل ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض. في ناس ما تعرفش تقيم الا من خلال المنظور الدنيوي ايضا. فربنا عاقبه وحصل خسف، خسف به وبداره الارض. ربنا بيقول بقى في الآية اللي معنا ايه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ألا تغيروا كلامهم؟ هم ربنا بيقول الذين تمنوا مكانه بالأمس، ما بيقولوا ويكأن الله يبسط. هو معقول احنا كناش واخدين بالنا من الموضوع ده؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. يبقى هنا المنة كانت في ايه؟ خلي بالك هما بيقولوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، من علينا بأن لم نكن مكان قارون. ما احنا لو مكان قارون زي ما تمنوا مكانه، زي ما قالوا انه لذو حظ عظيم، وربنا بيقول لنا ان هم الكلمه دي كان قصدهم بيها ان احنا نفسنا نبقى مكانه، عايزين نبقى عندنا اللي عنده ده. اللي عنده ده كان سبب ضياعه، كان سبب طغيانه، كان سبب كفره. لما قال انما اتيته على علم، ما هو ساعات النعمه بتطغي يا اخوانا. ساعات النعمه لما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه مالا او قوه او منصب يبص كده ايوه انا اللي خدت ده، قوتي انا، ده شطرتي، ده ذكائي، ده عقلي. قارون قال كده إنما أتيته على علم عندي. فكان الذي عنده من مال ومن ثراء فاحش سبب كفره والعياذ بالله. دي سبب كفره لأنه نظر لهذه النعمة على أنها بكسبه. والفضل ليس بيد المرء، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هو ده اللي حصل. قارون لما قال كده تسبب ده في أنه يخسف به الأرض. فإيه اللي حصل بعد كده؟ أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اتغيروا، غيروا وجهة نظرهم. بس إمتى؟ هل لازم عشان تغير وجهة نظرك لازم ينزل عذاب من عند ربنا؟ لازم تحصل كارثة؟ هو ينفعش نصدق من غير ابتلاء؟ ما ينفعش نصدق من غير مصيبة؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. للأسف في ناس ما بتصدقش إلا كده، عشان كده دول صدقوا في اللحظة دي، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. تغير مفهوم المنة، بدل ما كانت المنة هي بس الحظ العظيم اللي قالوا عليه، لا بقى المنة هي النجاة. النجاة من إيه؟ من إننا نكون مكانه، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ثم يقولون هذه القاعدة ويكأنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الكافرون. يقصد هنا أن هذا هو معيار الفلاح الحقيقي، مش الدنيا، لا مش الدنيا. عرفوا إمتى؟ زي ما بقولك أهم حاجة في هذا الموضع الموعد. الموعد كان متأخر هنا، ينفعهم إن شاء الله هم لسه ما بدوش، بس مش لازم تستنى عذاب عشان تصح أو تصح حكمك على الأشياء. حكمك على الأشياء ينبغي أن يكون نابعا من الشريعة. عشان كده الذين أوتوا العلم، نرجع بقى للنوع التاني، ما فرقش، ما استنوش أن يحصل خسف. مش لازم يحصل خسف، مش لازم يحصل مصيبة عشان تحكم الحكم الشرعي الصحيح. أما ليه؟ الحكم من خلال القرآن والسنة. الصواب واضح والخطأ واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، الحلال بين والحرام بين، كل حاجة واضحة. بس أنت للأسف الشديد، أو بعض الناس للأسف الشديد لازم تحصل مصيبة عشان يعرف الحقيقة. دول للأسف الذين أرادوا الدنيا، وهؤلاء الذين لم يغيروا مرادهم ولم يغيروا آراءهم إلا بعد أن حدثت المصيبة، فده أعلنوا بقى ساعتها ويكأنه لا يفلح الكافرون. لذلك ربنا قال بعدها إيه القاعدة العظيمة اللي مفروض بقى إحنا ما نستناش عشان تحصل مصيبة عشان نقرها ونعتقدها؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للتقوى في آيات تانية، لكن هنا العاقبة للمتقين، دي آية سورة القصص الأخيرة اللي فيها موضع الفلاح. سامع العصر بيأذن، فهكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.